بسم الله الرحمن الرحيم. دار المعارف الإسلامية الثقافية، مركز المعارف للإنتاج الفني، يقدم
مهمة في القصر. كان وزيرا مرموق المكانة في بلاط العباسيين، لكن الحاسدين أرادوا النيل منه فاكتشفوا سره الكبير. مهمة في القصر،
رواية تاريخية تروي محطات من سيرة علي بن يقطين ودوره السري في بلاط العباسيين.
تأليف سعيد محمد، الصياغة الإذاعية عدي الموسوي،
بطولة حسين سلمان ومحمد فحص، قام بدور الراوي علي سعد،
تنفيذ وإخراج يحيى حسين.
خلف باب داره الموصد جلس علي بن يقطين في صدر حجرة واسعة، وجلس حوله جمع من الرجال. وضب الرقع، القلم والدوات الموضوعة أمامه على المنضدة، ونقل بعض اللفافات إلى خزانة الكتب التي وضعت خلفه. كان من بين الحاضرين أحد أصحاب الإمام موسى بن جعفر، وهو محمد بن حكيم، قدم لتوه من المدينة. توجه إليه ابن يقطين وقال:
يا محمد بن الحكيم، إن الأمر بات مقلقا، فوجود أناس في السجن مثل هشام بن الحكم ومحمد بن أبي عمير ليس جيدا مطلقا.
هز ابن حكيم رأسه موافقا إياه على قلقه، فإن لم يكن كبار الشيعة أمثال هؤلاء في مأمن، صارت أعمال العاديين منهم أكثر صعوبة. ثم همس ابن يقطين لضيفه:
يتزايد تضييق الحكومة على الشيعة بقوة، لكن لا حيلة لدينا.
فأوصاه ابن حكيم بأن يتوخى الحذر أكثر قبل أن ينهض الجميع، وينفض المجلس بمغادرتهم منزل ابن يقطين، فيما بقي ابن حكيم الذي كان ضيفا على صاحب الدار. بعد لحظات دخل جنديان، بقي أحدهما أمام الباب فيما تقدم الآخر من ابن يقطين من دون أداء الاحترام له، وأخبره بأن هارون يستدعيه ليكون بين يديه على عجل. غادر ابن يقطين داره فيما كان الاضطراب يموج في عيني محمد بن حكيم. وحين أتى ابن حمزة من داخل حريم الدار حاملا جرة في يده، ذهل لما رأى المشهد، فوقعت الجرة منه وانكسرت، وأريق ماؤها على الأرض، ولحق بهم مسرعا. دخل علي بن يقطين القصر برفقة الجنديين، كان يمشي واثق الخطى لكن بقلق في عينيه. نظر إلى صدر المجلس فرأى هارون يقف بجانب عرشه مديرا ظهره إلى الجمع، واضعا يديه خلف ظهره. تقدم ابن يقطين إلى صدر المجلس، سلم على هارون وانحنى أمامه مؤديا الاحترام، إلا أن هارون كان ساخطا لدرجة أنه لم يمتنع عن رد جواب سلامه فحسب، بل لم يستدر حتى لينظر إليه. ثم دخل ابن حمزة البطائني أيضا، ووقف في زاوية بجانب الجندي ابن هريس وجندي آخر. أبصر ابن يقطين حضور عبد الله بن مالك ويحيى بن خالد والحارث الذي كان يبتسم بتهكم. استدار هارون بعد لحظات والتفت إلى علي وصاح فيه بسخط:
إن كل قلقي هو من مثيري الفتن الذين ينتمون إلى الروافض، وفي كل يوم نأسر بعضهم أو نقطع أعناق آخرين، ولكنني غفلت عن تجذر هذه الآفات في قصرنا أيضا.
مولاي، إن غضبك أثار في القلق، فما الذي أغضبكم إلى هذا الحد؟
أنت يا ابن يقطين، ولماذا أنت؟ فلطالما كنت محل لطفي ومحبتي، هل هذا جزاء الإحسان؟
مولاي، إنما
اصمت، لا يحق لك التفوه بأي كلمة من دون إذني. والآن قل لي، أين هي دراعة الفرو المطرزة بالذهب، تلك التي أهديتك إياها؟ ماذا صنعت بها؟
تلك إنها موجودة في داري.
حقا في دارك؟
أجل، في الدار، وإن أذنت لي يا مولاي أذهب وأحضرها.
من بعد إذنك يا مولاي الخليفة.
ما الأمر أيها الحارث؟
أرى أن يذهب الجند لإحضارها، وليس هو، فقد يلوذ بالفرار. وفي النهاية إن شأن الوزير الأعظم أرفع من هذا الأمر. وذاك هو خادمك البطائني، أرى أن يذهب هو برفقة الجند.
حسنا، رأي حسن. أيها الجندي، يا ابن هريس، خذ معك جنديا آخر، وخذا معكما خادم ابن يقطين، ولتحضر تلك الدراعة المطرزة. هيا هيا بسرعة.
أمر مولاي الخليفة. هيا ابن حمزة البطائني، تعال معنا.
كانت زوجة علي بن يقطين تنظف زجاج المصباح داخل حريم الدار. طرق الباب بقوة، فأفلت الزجاج من يدها وانكسر على الأرض. خرج ولداها من حجرة أخرى يركضان، ووجدا أمهما مذعورة. على صوت قرع الباب مجددا، أقبل الخادم موفق من الحجرة التي يقيم سيده الاجتماعات فيها، متجها نحو باب المنزل، وما إن فتحه حتى دخل ابن حمزة فزعا وتوجه نحو الحريم من دون أن ينطق بكلمة. ثم أطل من خلفه ابن هريس والجندي الآخر، فأبعدا موفقا جانبا ودخلا المنزل. تفاجأ موفق من ذاك التصرف فقال غاضبا:
ماذا دهاكم لتكونا وقحين إلى هذا الحد؟ تدخلون دار الوزير الأعظم من دون إذن واحترام؟ ألا تدركون عواقب فعلتكم هذه؟
اسكت أيها الخادم الكهل، يجب أن نفتش هذه الدار.
وتوجه ابن هريس ورفيقه باتجاه جناح الحريم، فتصدى لهما موفق محاولا تأخيرهما. وفي هذا الوقت كان قد وصل الكلام إلى سمع زوجة علي بن يقطين التي ذعرت لما رأت وجه ابن حمزة المكفهر، وبدأت شفتاها ترتعشان بشدة، وقد اجتمع ولداها حولها.
ما الذي يجري يا ابن حمزة؟ ماذا يريد هؤلاء؟
خلع ابن حمزة قلنسوته ومسح عرق جبينه بطرف كمه.
لعن الله جميع النمامين، هؤلاء جاءوا يبحثون عن هدية الخليفة هارون لسيد ابن يقطين.
ودخل ابن هريس مع رفيقه الجندي إلى الحريم وشرعا في البحث. راحا يبعثران كل شيء في الحجرة ويرميان به في شتى الاتجاهات. لحق بهما موفق وسألهما عما يبحثان، لكنهما لم يعيراه انتباها ولم يجيباه لبعض الوقت قبل أن يفصح ابن هريس عن مطلوبهما: دراعة فرو مطرزة بالذهب، لباس فرو، عندها دنا ابن حمزة البطائني من موفق وقال له:
إنه ذاك اللباس الذي أهداه الخليفة إلى سيد ابن يقطين، يبدو أن أحدا ما لا أراه الله خيرا أخبر الخليفة أن سيد ابن يقطين قد أرسله إلى موسى بن جعفر.
لما سمع موفق ذلك حدق في عيني ابن حمزة المثقلتين بالهم. تابع الرجلان البحث، وانتقل ابن هريس إلى حجرة أخرى ليفتشها. أما زوجة علي فعند سماعها كلام ابن حمزة ذهبت توا إلى حجرة أخرى، فيما التجأ ولداها الهلعان إلى ابن حمزة والتصقا بطرفيه يحتضنانه. في قصر هارون أخذ الحارث يصول ويجول في حديثه من دون منازع. كان يرى أن مرور كل لحظة يقربه أكثر من تحقيق حلمه بتولي رئاسة شرطة بغداد. فقال للخليفة هارون:
مولاي الخليفة، إن وكالة عبد الرحمن بن الحجاج من قبل موسى بن جعفر واضحة للعيان، فقد وجدنا أكياس الذهب الممهورة في منزله بختم ابن يقطين. لأجل من؟ لإرسالها إلى ألد أعداء مولاي الخليفة موسى بن جعفر.
كان الصمت مخيما على البلاط إثر تلك الحادثة، وكان غيظ هارون يشتد لحظة بلحظة. نظر الحارث إلى ابن يقطين وقال:
يا ابن يقطين، حتى لو استطعت التنكر في قضية أكياس الذهب فلن تتمكن من إنكار اعترافات الروافد في السجن أولئك الذين كنت تساعدهم على الدوام.
كان ابن يقطين في حال من الدهشة، والعرق يتصبب منه باردا، ولم ينبس بكلمة بل اكتفى يغمغم بالذكر. ثم التفت الحارث إلى هارون وقال:
رأسي فداء لمولاي الخليفة، إن أموال خزانتك تنفق اليوم بيد هذا الرجل. على من؟ على فقراء الروافد الذين يرجعون إليه ويطلبون مساعدته تحت أي ذريعة.
انهمك الخادم موفق في لملمة الأغراض التي بعثرها الحارسان. رفع عن الأرض جرارا مكسورة وصندوقا خلع غطاؤه، ثم أسندها إلى الحائط. وحين رأى الهمجية عند ابن هريس ورفيقه نفد صبره وصرخ بهما لتخريبهما دارا من دور المسلمين، لكنهما لم يكترثا لكلامه أو لضعفه وتوسلاته بالترفق خلال البحث، فرفع يديه باستسلام داعيا الله أن يختم الأمور على خير. في بلاط هارون كان الحارث يتنقل من طرف إلى آخر مسترسلا في الكلام بكل حماسة وأقدام. أما عبد الله بن مالك فأومأ بعينيه إلى يحيى بن خالد متعجبا من تصرف الحارث الذي توجه بكلامه إلى هارون فقال:
مولاي الخليفة، إن كان بالإمكان تجاوز مساعدة ابن يقطين لفقراء الرافضة فلا يمكننا تجاوز ذلك المثل الذي تتناقله الألسنة، وهو
إن كل من يصله مال موسى بن جعفر لن يفتقر.
ودهش بعض الحاضرين، وعب هارون جرعة من شرابه وقد نال منه السكر، وزاد هذا الكلام من امتعاضه. وتابع الحارث كلامه:
فمن أين يأتي موسى بن جعفر بكل هذا المال؟ فكما أعلم لم يرث المال من أبائه، وليس لديه أملاك وبساتين لتدر عليه بالمال الذي يبذله، فضلاً عن أنه ليس صاحب تجارة أو حرفة. فمن أين له كل هذا المال؟ لا تفسير لهذا سوى أن أناساً مثل ابن يقطين يرسلونها إليه بعد أن يحصلوا عليها من مولاي الخليفة هارون، فأي خيانة أعظم من هذه؟
عند هذا الحد رمى هارون بكأسه بعيدا ورمق ابن يقطين بحنق، وقد بات ينتظر عودة الجنود ليقطع عنقه، لكن الحارث تابع كلامه:
وإني لأسأل، لماذا يذهب ابن يقطين إلى الحج في كل سنة؟ يصحبه ما يربو على 200 حاج، يتولى تجهيزهم ونفقات سفرهم كلها، إنه من سادة القوم وأشرافهم، فلماذا يسافر برفقة فقراء بغداد ومساكينها؟ أتعرف لماذا يا مولاي الخليفة؟ أتعرفون لماذا أيها القوم؟ ذلك لأن هؤلاء جميعهم من الروافض، وقد سكنوا بغداد بأمر موسى بن جعفر، وبذريعة الحج ينفق ابن يقطين عليهم الأموال الطائلة.
تابع ابن هريس ورفيقه تفتيش دار ابن يقطين، لكن اليأس من إيجاد دراعة الفرو بدأ يتسلل إليهما، وأخذا يدركان بأن مصيرا أسود بات ينتظر وزير الخليفة، وكان التعب قد نال منهما فقررا المغادرة. وما كادا يتوجهان إلى باب الغرفة حتى اعترضت طريقهما زوجة ابن يقطين، محتضنة ابنها الصغير بيد وبيدها الأخرى صندوق خشبي سلمته لابن هريس وهي تقول:
أظنكما تبحثان عن هذا، أليس كذلك؟
أخذ ابن هريس الصندوق وفتحه، نظر في داخله وابتسم، ثم انصرف مسرعا يتبعه الجندي الآخر. تبادل ابن حمزة البطائني نظرات الدهشة مع الخادم موفق، ثم غادر مسرعا ليلحق بالجنديين، فوجدهما قد ركبا حصانيهما وانطلقا مسرعين، فلحق بهما فورا. سار يوسف وجده يعبران الزقاقة تلو الآخر، كان التعب قد هدى قواهما وهما يقتربان بتأودة من منزل علي بن يقطين. تناحيا نحو الجدار حين مر بهما هريس ورفيقه مسرعين على حصانيهما. بعد لحظات أقبل ابن حمزة مسرعا من خلف المنزل وهو يجر حصانه، وهم بامتطائه فقال له الجد:
هذه دار الوزير ابن يقطين؟
لا يمكنك أن تقابل ابن يقطين الآن، هذا غير ممكن.
ولكننا فلاحان فقيران، سلبت منا الضرائب كل ما نملك، وقد سمعنا أن الوزير علي بن يقطين يساعد أمثالنا، وقد أمسيت عاجزا عن تأمين قوت أهلي وعيالي.
يا شيخ اعذرني، فقد أتيت في وقت عصيب، أن ابن يقطين في محنة، فادعوا الله أن ينجو منها. السلام عليكم.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
كيف هذا؟ ابن يقطين في مأزق؟ ألم تخبرني يا جدي بأنه الوزير الأعظم؟ فكيف وقع في مأزق إذن؟
لا أدري، ويا لها من مدينة مزدحمة ومليئة بالأخبار. أتعلم يا يوسف بأنني قد مررت من بغداد بسبب ورطة وقعت فيها؟
حقا، فلنجلس قليلا ولتخبرني بقصتك يا جدي.
فيما مضى أيام الخليفة المهدي العباسي، كنت من أولئك الجند الذين يأتمرون بأوامر الخليفة وحده.
ماذا؟ كنت من جنود الخليفة؟ عجبا، فكيف انتهى بك الأمر إلى قريتنا؟
لذلك قصة طويلة، أجبرت في النهاية على الرحيل عن بغداد. ما بين البقاء والرحيل اخترت الرحيل، أي إنني أجبرت على ذلك.
أجبرت؟ لماذا؟ فلتحكي لي قصتك يا جدي.
في أيام المهدي العباسي أمرنا الخليفة بأن أقوم أنا وجندي آخر بالقبض على أحد الأشخاص وقتله. سرنا من هذا الزقاق إلى أزقة أخرى حتى وصلنا إلى دار ذلك الشخص. طرق الجندي الباب لكنه لم ينتظر أن يفتح، فركله حتى فتح ثم دخل. فر أهل الدار مذعورين إلى إحدى الزوايا، ولما رأيت الشخص المطلوب دخلت محبته إلى قلبي. كان وجهه نورانيا وذا لحية بيضاء. أوثق الجندي يديه مريدا أسره، لكن طفله الصغير تشبث به ومنعه من ذلك، فعالجه الجندي بضربة من سيفه. ولما رأيت ذلك صار غضبي، وعندها تحيرت في أمري وما عدت أدري ماذا أفعل.
وماذا حصل بعد ذلك؟ ماذا صنعت؟
فككت قيد يدي ذاك الرجل الذي علمت لاحقا أنه من السادة العلويين، وقد أعانني على دفن ذلك الجندي في داره، ثم رحل مع أهله وعياله إلى المدينة المنورة. أما أنا فقد تركت البلاط وأتيت إلى القرية.
يا لها من قصة.
أما الآن فيبدو أن الحظ ليس حليفنا، فمحصول سنة كاملة أخذوه منا عنوة، وأما الشخص الذي يمكنه مساعدتنا ففي شغل شاغل عنا.
مهمة في القصر. مهمة في القصر. تمثيل
محمد شمس،
إبراهيم نور الدين،
سهير ناصر الدين،
محمد بيروتي،
محمد هادي شقير،
يحيى حسين،
إبراهيم رحمة،
حسن نور الدين،
حسن حمود.
مهمة في القصر. تنفيذ وإخراج يحيى حسين.